بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وما زال الحديث موصولا حول خلق العدل. وقد ذكرت فيما سبق ما ورد في القرآن والسنة وما ورد في كلام الصحابة والسلف الصالح من مسألة العدل والأمر بالعدل وفوائد العدل. وفي هذا اليوم سأذكر بعض من صور العدل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم الذي يعلم بأن الله تعالى سائله عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير. من ذلك العدل في الحكم بين الناس، فالله تعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا لا شك بأنه هو الذي قامت به السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض بالعدل. كذلك العدل عدل الرجل مع زوجته، وذلك بتوفير الحظوظ وبالإتيان بالحقوق والواجبات، وكذلك عدل المرأة مع زوجها والقيام بحقوقه وعدم بخسه حقه. والله عز وجل نبه على هذا الأمر في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا. ولذلك الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني تميلوا وتظلموا. كذلك العدل بين الأولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا العدل في المكيال والميزان، قل جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قل جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك العدل في الأقوال، الإنسان إذا تكلم لا يقول إلا حقه ولا يشهد بباطل. قل جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كذلك العدل حتى مع غير المسلمين، يجب على المسلم أن يتعامل بالعدل حتى ولو كان المقابل غير مسلم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في العدل في الأقوال والأفعال والتصرفات ومع القريب والصديق صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يجب على المسلم أن يتخلق بخلق العدل وأن يجعل العدل ميزانا له في حياته مع من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته، وأن ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين الناس فلا يظلم أحدا صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحابي في دين الله أحدا، وإنما كان يقول الحق ويحكم بالعدل صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث له بقية، نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لي قريب توفاه الله عز وجل في مرض أو بمرض الكورونا، وهو مقصر في الصلاة، يعني يقول تمر أيام وهو لا يصلي، هل أدعو له وأتصدق عنه؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد أنه كان مقصر في الصلاة أيام كورونا فلا شك بأنه معذور. قد يكون
فالشيخ يقول لي قريب توفاه الله عز وجل في مرض أو بمرض الكورونا وهو مقصر في الصلاة.
نعم، هذا الذي أريد أفصل فيه، ولذلك أقول إذا كان قصد السائل بأن التفريط كان في فترة المرض فهذا معذور، خاصة إذا كان المرض مرض شديد عليه مثلا، وبعض الناس قد يغيب عن الوعي، فهذا معذور وتدعو له. أما إذا كان قصد الأخ السائل بأنه كان مقصرا طوال حياته وتوفي في المرض، فإذا كان يصلي مثلا أحيانا ويترك أحيانا فلا بأس بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عندما يقول أسمع الأذان من أكثر من مسجد كيف يقول أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، الترديد خلف المؤذن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال جماهير أهل العلم الأمر في قوله فقولوا على السنية والاستحباب. الأمر الثاني تردد خلف واحد فقط ولا تردد خلف الجميع، وأقرب مسجد إليك تردد خلفه. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أصلي في الطائرة، ويقول أنا لا أعلم أين القبلة، وهل يجوز أن أصلي الفرض وأنا جالس في الطائرة؟
الحمد لله، يجوز الصلاة في الطائرة وفي الباخرة، السفينة، في القطار، في الباص، في جميع وسائل النقل. بالنسبة للإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة أو خشي أن يخرج عليه وقت الفريضة فإن يصلي على هذه أو في هذه الوسائل. الأمر الثاني الواجب على المصلي أن يرتب صلاته من حيث القيام أو القعود، فيصلي واقفا، هذا ابتداء. ولذلك إذا كنت في الطائرة تذهب إلى مؤخرة الطائرة أو تستأذن المسؤول عن الطائرة في الصلاة فيدلك على مكان، أو تصلي في مكانك مثلا وتسأله عن القبلة وتتجه للقبلة. الأمر الثاني إذا منعك من الصلاة مثلا وقال لا يوجد مكان أو شيء فتصلي في على كرسيك الذي أنت عليه، فإذا كنت تستطيع القيام في الممر الذي بين الكراسي تصلي قائما، إذا لم تستطع تصلي قاعدا في الكرسي. الأمر الثالث تجتهد في البحث عن القبلة، وإذا سألت دلوك. فأما إذا اجتهدت وما استطعت الوصول إلى جهة القبلة أو الوضع الذي أنت فيه من حيث الجلوس لا يمكن الاستقبال القبلة فتصلي على الحال التي أنت عليها، والله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أخ محمد فضل. نعم،
الأول، بالنسبة لأحكام صلاة الجمعة من ناحية السنن، هل ينطبق عليها سنن الظهر اللي أربعة قبل أو أربعة بعد أو ركعتين بعد؟
نعم.
ثاني، يعني من السنن أن نصلي 12 ركعة في اليوم عشان إن شاء الله نكتب الأجر اللي هو بيت الجمع. هل يلزم يعني أنها تكون السنن مع الصلوات، ولا ممكن خلال الليل مثلا أو نجمع كل السنن مرة واحدة، يعني 12 ركعة في الليل مثلا؟ بس آخر نقطة تسمح لي. بعد أن ولا خلاص
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم سلطان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
الله خير في ميزان حسناتك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال في 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 الصلاة.
نعم.
سؤال لحالة بعد الركوع إلى السجود. شو العملية، شو الأعضاء الجسم اللي تنزل، اليد أو الرجلين، اليدين أو الرجلين في الأرض؟ هذا السؤال. السؤال الثاني لو تكرمت، بس أبغينك فضيلة الشيخ إذا يقدر لو تكرمت يرد الإخوان اللي يتكلمون على أساس أن موضوع الإنجاب للناس الفقراء، يعني على استحباب أن الناس هذه ما تنجب، أن هذه الأطفال المقرر مصيرهم أن يكونوا إعانة للمجتمع ويكون ما عندهم يعني حد يعيلهم. فبغينا من ناحية دين الإسلام شو يقول في الموضوع هذا
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ومشكور.
الله يحفظك بسلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
طول عمر مش عندي سؤال للشيخ، ما عليك
أمر. نعم.
حكم تمويل السيارة من البنوك الإسلامية، وهل يعتبر من الشبهات؟
نعم.
يعني هل يعتبر هذا من المشتبهات الشبهات؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
الله يبارك فيك يا أخ ناصر، تسمع إن شاء الله جابة، حياك الله. بسلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله مشايخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
كيف الحال، عساكم طيبين؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بسلطان.
سؤالي طال عمرك، بالنسبة لشخص اشترى منزل تمويل عقاري،
نعم،
وهذا لابد أن الشخص يكون تأمين، يدفع تأمين سنوي على حياته، يعني معاي الشيخ أنت؟
نعم نعم.
طال عمرك، وطبعا القسط هذا تمويل عقاري ما يكون أقل من 25 أو 20 سنة. طبعا أول سنين بيكون على حسب الاتفاق بنك إسلامي، طبعا يكون 3 سنوات أو 5 سنوات ثابت، القسط يكون ثابت من السنة الرابعة أو حسب الاتفاق من السنة الخامسة أو من السنة السادسة. هذا لابد أنه يكون في شق ثاني، هو شق إبر، هذا يسمونه إبر، يعني كل 3 شهور يتغير، بس في مينيمم، يعني في أقل شيء لكن أكثر بيتم رايح، يعني مثلا إذا تدفع مثلا قسط 5000 أو 6000 فكل 3 شهور يتغير، يزيد لكن ما ينقص على اللي كنت تدفع في أول 3 سنوات. معي شيخ أنت؟
يعني يزيد القسط أو تزيد الفائدة وكيف؟
الأرباح هذا يسمونها بنك إسلامي، وأنا بتكلم عن الشق هذا.
لا أنت تقصد الأرباح تزيد؟
ثابت أول
الأرباح ثابتة.
الأرباح ثابتة، القسط ثابت عندك، مثلا تدفع 5000
خلاص. نعم 5000.
السنة الرابعة أو السنة الخامسة أو السادسة بينك وبين البنك بيقول لك بيكون قسطك 6000 أقل شيء، لكن فوق نحن ما نقدر نخبرك لأنه يعتمد على السوق، هذا حسب القانون البنك، هذا المصرف المركزي. فأنا بالجزئية هذه، يعني هل هذا يعتبر يعني من والشيء الثاني أنك أنت تدفع سنويا تأمين على حياتك، يعني بس أعرف إنه يعني شو،
لكن الفوائد لا تزيد، الفوائد
الأرباح لا،
الأرباح تزيد.
لا أول 3 سنوات الشيخ أنت بينك وبين تمويل عقاري، الشيء الوحيد هذا موجود فقط في التمويل العقاري، مش موجود في القرض الشخصي ولا موجود. أنا ما أخذت في الله الحين مثلا بيت وقال لي والله أول 5 سنوات القسط ثابت أو 3 سنوات، ما بعد 3 سنوات في
يزيد، كل 3 سنوات يزيد
يزيد، بس في حد أدنى، لكن في حد أعلى ما شيء عندك، هذا قانون يقول لك هذا قانون من فوق، يعني مثلا من قانون المصرف المركزي أو قانون عالمي،
أو نص أو الحد الأعلى نصف الراتب.
لا هو لا حد أعلى بيكون، لكن مثلا بيقول لك 6000 بعدين بيقول لك كل 3 شهور يتغير 7000، لكن يرجع يوقف عند 6 ما ينزل مثل قبل كنت تدفع أول 3 سنوات 5000 مثلا. أنت شيخ إن شاء الله. هذا واحد والتأمين على الحياة هذا، فهذا إجباري بعد عليك تأخذ تمويل عقاري. فأبا أعرف إن هل هذا نحن سويناه يعني، هل هذا يكون ناثم عليه ولا بنك إسلامي نحن بنكون يعني برينا ذمتنا؟ بارك الله فيك شيخ.
الله يبارك فيك بسلطان تسمع إن شاء الله رد عمرك طويل حياك الله. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يسأل عن السنن المتعلقة بصلاة الجمعة، هل نفس صلاة الظهر؟
الحمد لله بالنسبة لصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة مطلقة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد ثم قال وصلى ما شاء. قال العلماء وصلى ما شاء يعني من النفل المطلق، أما بعد صلاة الجمعة فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة، ولذلك قال العلماء بأن هناك سنة بعد الجمعة أو سنة راتبة بعد صلاة الجمعة تسمى السنة البعدي، وهي إما ركعتين أو أربع. ومن أهل العلم من قال بأنه إذا صلىها في المسجد صلىها أربعا، وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين، وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين القولين وذكروا بأن يصليها ست ركعات، فهناك سنة راتبة بعدية بعد الجمعة، وأما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة وإنما سنة مطلقة تخالف صلاة الظهر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة يقول السنن الرواتب، يقول 12 ركعة هل يلزم أن يصليها في أوقاتها المحددة أو يجوز أن يجمع جميع السنن الرواتب في آخر الليل؟
الحمد لله بالنسبة للسنن الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الأربع. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ولذلك العلماء أطلقوا عليها أو سموها بالسنن الرواتب لأنها مرتبة على الصلوات الخمس. فالمقصود بأن من السنة المحافظة عليها كما عينها النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتان قبل صلاة الصبح يعني بعد الأذان، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. فعندنا صلاتان فيهما السنة قبلية، صلاة الفجر وصلاة الظهر، وثلاث صلوات تكون السنة الراتبة بعدية، صلاة الظهر والمغرب والعشاء. أما جمعها مرة واحدة وقضاؤها جميعا بهذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل فهذا غير مشروع، لأن خالفت مقصد الشارع من ترتيبها على الصلوات الأربع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
الله يحييكم ويبقيك. طال عمرك عندي سؤال بخصوص مثلا في الصلاة، أحيانا يكون عدالك واحد من المصلين يمكن تي مثلا إغماء أو دوخة ويطيح يعني في الصلاة في الصف، فهل أنت مثلا إذا مسكته وأنت بعدك واقف ونزلته وعدلته ويمنته هل عقب تكمل صلاتك ولا ممكن تكبر تكبيرة الإحرام واحدة ثانية؟ يعني لأنه صار في وقت يعني يمكن حول دقيقتين لين تنزله ولين تعدله ولين تمده على الأرضية، فهل تكمل صلاتك كاملة ولا أنك تكبر تكبيرة الإحرام من جديد وعقب تكمل اللي فاتك يعني؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خمسة بحتى اسمع إن شاء الله الرد. نعود في الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال أبو سلطان يسأل عن النزول في الصلاة في السجود، يقول على ماذا ينزل، على ركبتيه أو يديه؟
الحمد لله بالنسبة لنزول المصلي إلى السجود الأمر في هذا واسع، سواء نزل بركبتيه أو بيديه فالأمر في هذا واسع، و السبب في ذلك الخلاف الشديد حول هذه المسألة، ولذلك هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي وشديد بين الفريقين، وأقصد بالفريقين من يذهب إلى النزول بالركبة ومن يذهب إلى النزول باليدين، ولذلك نجد كثير من أهل العلم من أهل التحقيق بل من أهل الاجتهاد يتوقفون في هذه المسألة ويرون بأن الأمر يعني على السنية، وراجع أيضا إلى حالة المصلي، فأحيانا قد يكون الأنسب للمصلي أن ينزل بركبتيه، وأحيانا قد يكون الأنسب لمصلي آخر أن نزول بيده.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم الإنجاب وكثرة الإنجاب بالنسبة للشخص إذا كان فقيرا، ويقول أن مصير قد يكون مصيرهم عالة على المجتمع.
الحمد لله. أولا بالنسبة لموضوع الإنجاب مما حثت عليه الشريعة الإسلامية، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعية الإنجاب، بل هو أحد مقاصد النكاح، بل أعظم مقاصد النكاح، وأعظم مقاصد النكاح هو طلب الذرية، وهذه سنة من سنن الله الكونية حتى لا ينقرض الجنس الإنساني، ولذلك الله جل وعلا شرع النكاح ليحصل من ثمرة هذا اللقاء الأولاد والذرية، الأولاد والذرية، ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة تحث على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وجاء في لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله بأنه تزوج امرأة عقيما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج امرأة يعني تلد، امرأة تلد، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، وقال له: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. والله جل وعلا جعل كثرة الأولاد نعمة، قال جل وعلا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذه في قصة شعيب لما ذكر قومه بنعم الله تعالى عليهم، ومن جملة ذلك كثرة العدد، قال: واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا نعم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وإذا ربنا جل وعلا قال ثم قال جل وعلا: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نلحظ دائما نصوص القرآن والسنة تحث على مسألة على أن العدد الكثير هذا نعمة من نعم الله عز وجل، وهذا معروف حتى عند الأمم، فالأمم التي أعدادها كثيرة تكون مهابة عند يعني الآخرين. وبالنسبة لموضوع الرزق وعدم الرزق، أو أن الأولاد يؤثرون على مسألة الرزق، هذا كلام لا شك بأنه كلام لا يصدر إلا من لم يفهم مسألة القدر ومسألة الخلق ومسألة الرزق. فالله جل وعلا يقول: في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من مولود إلا ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، هذه كتابة الملك، وإلا هي أصلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. وبالنسبة لموضوع الإنجاب على أنه سبب من أسباب الفقر، هذا كلام غير صحيح، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة ما يدل على هذا المعنى. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تكفل برزق العباد، قال تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. فما من مخلوق إلا والله تعالى رازقه. وأحيانا قد يكون كثرة الأولاد سبب من أسباب الرزق، كثرة الأولاد سبب من أسباب الرزق. وأنا أعلم أشخاصا أكثر من الأولاد فرزقهم الله عز وجل، والرزق أتى من شخص معاق سبحان الله العظيم في هذه الأسرة والعائلة، وهذا يدلنا على أن هذا آية من آيات الله. ولذلك الإنجاب هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الإنجاب سبب من أسباب مفاخرة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته الأنبياء والأمم السابقة، الإنجاب يعني يضيف إلى الأمة قوة وهيبة. لكن تبقى مسألة تنظيم النسل، هذا جائز، لذلك في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن منع الحمل، القضاء على الحمل، هذا محرم ولا يجوز. لكن أن يقول شخص: أنا أنظم الحمل، يعني كل سنتين كل ثلاثة آتي بولد مثلا، نعم هذا جائز، كما فعل الصحابة رضي الله عنه. أما أن يكون هناك فكرة على أن والله الإنسان كلما أكثر من الأولاد ازداد فقره، هذا غير صحيح. قد يكون هناك أشخاص لديهم كثرة في الأولاد وفعلا يكونون فقراء لكن ليس بسبب الأولاد، وقد يكون هناك أشخاص لديهم كثرة في الأولاد فيرزقهم الله عز وجل. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يأخذ نموذج موجود لشخص فقير لديه عدد من الأولاد ويعممه على أنه والله هذا سبب كثرة الأولاد، هذا غير صحيح. ولذلك المصلح في السماء سبحانه وتعالى والرازق في السماء سبحانه وتعالى، ولذلك واجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر وأن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول والله الولد سبب من أسباب الفقر أو سبب من أسباب الحرمان، هذا غير صحيح. كثرة الأولاد نعمة من نعم الله، بل من الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأيضا فيه مفاخرة النبي عليه الصلاة والسلام بأمتي يوم القيامة. وأنا ذكرت قبل قليل بأن ما من أحد إلا وهو معه رزقه وأجله وشقي أو سعيد، الأب مجرد أداة وسبب جعله الله عز وجل. أنا أعرف أشخاص كانوا حجر عثرة في طريق رزق أولاده، فلما ماتوا رزق الله أولاده. ولذلك بعض الناس يقول أنا ما أدري بعد وفاتي ماذا يحصل لأولادي، قد تكون أنت حجر عثرة. ولذلك ربنا جل وعلا نبه على هذا بقوله، والذين يقول جل وعلا في مسألة ترك الأولاد قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله بمعنى أن الإنسان الذي يريد فعلا وليخش، نعم أحسنت، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله. إذا فعلا تريد أن تضمن أولادك بعد وفاتك عليك بتقوى الله، لأن الله تعالى هو الحافظ. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ ناصر ومعنى هذه المكالمات. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بنور عافية. تفضل أخ محمود.
الله يخليك حبيبي. كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ لو الواحد نوى الصلاة وبعدين بعد ما كبر هل يجوز تغيير نيته ولا لازم يسلم ويبتدي؟ يعني مثلا لو الواحد نوى يصلي فرض الظهر وبعدين تذكر أنه هو لا أحسن يصلي السنة القبلية، فهل يسلم وبعدين ينوي السنة القبلية وتكبيرة جديدة، ولا هي محلها القلب يصلي ركعتين بعد ما كان نوى يصلي الفرض أربع ركعات؟ وجزاكم الله كل خير.
الله يحفظك يا محمود. تسمع إن شاء الله جابه. بسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعيد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
أنا استحضرني سؤال، أنا كان عندي سؤال آخر ولكن الله خير الشيخ وكلماته الجميلة الله يحفظه ويطول بعمره يا رب. استحضرني سؤال بعد حديثه اللي الإنجاب وعملية الرزق للأولاد، إذا كان الأب غير مؤهل في تربية الأبناء علما ودينا واجتماعيا وفي كل صفات الأب، هل أيضا يعتبر الإنجاب أو زيادة الأولاد تعتبر بركة؟ أنا أعرف الكثيرين مجد اللهم الإنجاب وتركهم بدون تربية وبدون علم وبدون دين، وهذا الأمر أعتقد راح يكون نتاجه يعني نتاج سلبي على المجتمع وعلى نفسه وعلى غيره. هذا سؤالي، لأن استحضرني هذا السؤال بعد حديث الشيخ بارك الله فيه. السؤال الآخر، الآونة الأخيرة انتشرت يعني مظاهر التسول بمختلف أنواعها، وما شاء الله بلادنا بلاد خير، وأيضا انتشرت الجمعيات الخيرية اللي هي تفيد المجتمع وتفيد النفع داخل الدولة وخارجها، ولكن السؤال بالتحديد رد المتسول أو رد الطالب إذا قلت لنا الله يرزق توكل على الله هل يعتبر إثم؟ وأيضا الأمر الآخر، ما علي لو أطلت عليكم لأن انتظرت كثير فتحملوني ما علي.
تفضل تفضل.
جزاكم الله خير. الآونة الأخيرة يمكن قصة بسيطة، شاهدت امرأة في أحد المحلات التجارية عندنا في الدولة، وبنت ما شاء الله ملاك، طفلة صغيرة في عمر الأربع سنوات أو خمس سنوات قد تكاد تنطق يعني بالكلام وبالاسم، وتستغل هذه الأخت من دولة عربية بدون ذكر اسم الدولة، هذه الفتاة الجميلة الملاك في توزيع الماء وبيع عبوات المياه، زجاجة المياه في مركز تجاري وبنفسها. حتى لشهادة الطفلة أنا الأم خارج المركز والطفلة تتنقل ما بين العمالة الأسيوية من محل لمحل، رغم أن هذا المحل فيه زقاق، فيه محلات، فيه خصوصية، فيه أماكن ممكن في باب خلفي ممكن يعني تخطف أو ممكن تضيع. فاتجهت للمرأة ونصحتها في البداية، قلت هذا الأمر ما يجوز، هذه بنت أمانة، إذا كان يعني عندك مشكلة عندك الهيئات الخيرية الجمعية الخيرية أو أني أنا أتصل للشرطة على أساس أيضا أنه راح يعني يتواصلوا معك، لأن هذا أمر أيضا يعني حرام، البنت هاي ممكن يصيبها ضرر في الترك وهي بعمر 4-5 سنوات، هل هذا يعتبر إثم علي؟ واسمحوا لي
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بسعيد، تسمع إن شاء الله، حياك تسمع إن شاء الله جاب حياك. نفاس الشيخ، سؤال الأخ ناصر يقول حكم تمويل شراء سيارة من طريق بنك إسلامي وتمويل السيارة من البنك والمصرف، وهل هذا يعتبر من المشتبهات؟
الحمد لله، بالنسبة لتمويل السيارة الأصل فيه الجواز بالشروط الشرعية، سواء كانت سيارة أو عين، بشرط أن يملك الجهة البائعة، أن تملك الجهة البائعة السلعة ملكا تاما، وضابط الملك التام ضمان هذه السلعة فيما لو إذا تلفت قبل نقلها إلى المشتري، والثاني أن لا يبيعها المشتري على من اشتراها منه حتى لا يكون بيع عين.
جزاك الله خير فالشيخ أبو سلطان، يقول حكم شراء منزل عن طريق أيضا يعني مصرف السلامي بالتمويل، ويقول في هذه الحال يقول أجبر على يعني عمل تأمين على الحياة. والمسألة الأخرى يقول أن القسط الشهري يختلف بعد 5 أو 6 سنوات يزيد ولا حد للزيادة.
الحمد لله، يعني إذا كان سؤال الأخ الفاضل عن التأمين على الحياة بغض النظر عن قضية الشراء، نحن ذكرنا يعني البيت مثل السيارة لا بد فيه من الشروط، أما التأمين على الحياة فممنوع في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين، إلا إذا أجبر الإنسان على ذلك بحيث أنه مضطر إلى شراء شيء معين ثم أجبر على هذا التأمين، هذه مسألة تدخل تحت مسألة الضرورات. أما إذا لم يجبر وإنما باختياري أو كانت المسألة ليست من الضروريات فالتأمين على الحياة محرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا يقول أسأل لكم صبح، يقول إذا شخص بجنبه هو في الصلاة حصل له إغماء، فيقول نزلت هذا الشخص ويقول وضعته على الأرض، فيقول انحنائي ونزولي هل أعيد الصلاة مرة أخرى أو أكمل الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للأنفس المعصومة واجب السعي في إبقائها، وإذا حصل أن أغمي على شخص بجوارك وأنت في الصلاة فحملته من دون استدبار للقبلة أو قمت بالانحناء ووضعه على الأرض حتى لا يرتطم بالأرض وأنت إلى جهة القبلة وأكملت صلاتك فصلاتك صحيحة ولله الحمد ولا حاجة إلى إعادتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.